السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصلي على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصلي على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. الأول من ذي القعدة ذكرى ولادة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة بنت موسى الكاظم التي اشتهر لقبها بالسيدة المعصومة، والتي لها مقام كبير شامخ في مدينة قم المشرفة، وببركتها ازدهرت حوزة قم. السيدة فاطمة يوجد فيها أمر لافت، هي شابة لم تبلغ 20 من العمر، عمرها كان حوالي 18 سنة، كانت في رحلة تريد أن تلتحق بأخيها الإمام الرضا، هي ابنة الإمام القاضم، بعد أن توجه الإمام الرضا في قضية ولاية العهد إلى خراسان أرادت أن تلتحق به. وصلت إلى منطقة تسمى ساوة، مرضت هناك فجأة، وهي ابنة المدينة تسأل عن قم. قم مدينة أسست بطلب خاص من الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ما كان في قم، كان في قرى. الإمام الصادق عليه السلام هو الذي أرسل شبانا فرسانا من الأشعريين، قبيلة الأشعرة أو الأشعرية، وهناك ذهبوا وأسسوا مدينة قم. قم تأسست على الإسلام المحمد الأصيل على مذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. اللهم صل على محمد. سألت السيدة فاطمة قم أديش بتبعد قم؟ قالوا لا بتبعد 10 فراسخ. فطلبت منهم أن يوصلوها إلى قم. وصلت إلى قم، اشتد بها المرض، توفيت فيها أحد الشيعة. قم مدينة شيعية بالأصل، هي مدينة شيعية تأسست على التشيع، أحد وجهاء الشيعة كان عنده أرض، وهب الأرض لمقامها الشريف وبني هناك الضريح الذي نراه إلى يومنا هذا في قبته الذهبية الشريفة. اللافت هو الأحاديث عن السيدة فاطمة. هل إذا بنقرأ حول تأريخها ما في توسع بتأريخها عن سيرتها، كيف عاشت، ماذا فعلت، ولكن اللافت في الأحاديث التي دعت دعوة واسعة وكبيرة وملحة على زيارة ضريحها المبارك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق الذي هو جدها، قبل ولادتها. إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة هي من أولاده قبل ولادتها تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد. وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: تقبض في قم امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، وتدخل بشفاعتها شيعتي. وأيضا نقرأ حديثا عن الإمام الجواد عليه السلام موضوع في قبة السيدة المعصومة: من زار عمتي في قم وجبت له على الله الجنة. هذه الأحاديث على تبين أن هناك هدفا مركزا في مدينة قم لأهل البيت عليهم السلام، أن قم مشروعهم، وتبين مقاما للسيدة فاطمة المعصومة. في تاريخ السيدة فاطمة المعصومة نقرأ في تاريخها أنها كانت محدثة، من الواضح أنها كانت محدثة في عدة أحاديث، خاصة أحاديث الولاية نقلت عن السيدة المعصومة. واللافت أن هذه الأحاديث رواها كبار علماء السنة. مثلا من هذه الأحاديث روى الحافظ شمس الدين الشافعي بسنده عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا، عن فاطمة بنت موسى بن جعفر، هي فاطمة المعصومة، عن فاطمة بنت جعفر الصادق، عن فاطمة بنت محمد الباقر، عن فاطمة بنت علي بن الحسين زين العابدين، عن فاطمة بنت الحسين بن علي، عن أم كلثوم بنت فاطمة، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. هذا الحديث حديث الفواطم، فاطمة عن فاطمة عن فاطمة عن فاطمة، هو حديث الولاية من ناحية، ومن ناحية ثانية يؤكد اهتمام أهل البيت في تسمية بناتهن باسم فاطمة، وهو أجمل الأسماء. اللهم صل على محمد. يوجد غير هذا الحديث، لن أذكره للوقت. فاطمة كانت محدثة صح، ولكن اللافت أنه لم تلقب فاطمة المحدثة. لو لقبت فاطمة المحدثة كان الأمر واضحا، أن فاطمة كانت تحدث بأحاديث رسول الله بأحاديث أهل البيت عليهم السلام فهي المحدثة. اللافت أنها لقبت بالمعصومة. المعصوم عندنا مصطلح، ونحن نطلق المعصوم كصفة على أنبياء الله تعالى باعتبارهم معصومين، وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام إضافة إلى السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليهم. والعصمة في الأنبياء والأئمة لها دليل عقلي، هذا الدليل العقلي يشمل العصمة من الخطأ والعصمة من الذنب إضافة إلى العصمة من السهو والنسيان. طبعا كل ذلك يضاف إلى العصمة بالنسبة للأنبياء في تلقي الوحي وفي تبليغه، اللي هي أساس عصمة الأنبياء. ولكن أن يقال السيدة فاطمة المعصومة وهي لم يرد دليل موضوعي على عصمتها من قرآن كريم أو حديث، فضلا عن الدليل العقلي، لما نتحدث عن عصمة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام الأمر يختلف في بعده الموضوعي عن عصمة الأئمة عليهم السلام، عن عصمة الأنبياء. هذه العصمة التي يمكن للإنسان من خلال سلوكه وقبل السلوك من خلال بنيته أن يصبح معصوما. لأنه في سؤال، المعصومون قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو قدوة. يعني العصمة لا تخرج المعصوم عن كونه قدوة. صح المعصوم له خصوصية، المعصوم هو معصوم من الخطأ، هو المعصوم بالنسبة للأنبياء في تلقي الوحي وفي تبليغ الوحي، كلامنا ليس هنا، هو معصوم عن النسيان، هو معصوم عن السهو، كل هذا ما عندنا شغل فيه، هذا خاص، هذا بدنا نص. الدليل العقلي ورد عن الأنبياء، ورد عن الأئمة، الدليل النصي ورد عن سيدة الزهراء عليها السلام، هذا له أدلته. لما نخرج عن هذه الدائرة، دائرة المعصومين المعروفين لدينا في معتقدنا، نتحدث عن العصمة من الذنب، مش عن العصمة بالخطأ. نحن شيعة، نحن مخطئة، نحن نقول بأن الفقيه والمرجع مهما علت مكانته العلمية قد يخطئ، ما بنقول أنه معصوم من الخطأ. الذي لا يخطئ هو المعصوم الخاص، ولكن مرجع تقليد. هلأ الإمام الخميني الله يقدس روحه، الذي لا نعرف في مكانته من علماء الدين الشيعة على مدى التاريخ، من قدم كما قدم الإمام سلام الله تعالى عليه، ولكن الإمام الخميني آخر شيء، هو الإمام الخميني قدس سره، هو مجتهد فقيه، يأتي فقيه آخر كالإمام الخميني يختلف معه في النتائج الفقهية، يفتي بفتاوى غير الفتاوى التي كان يفتي بها الإمام. هذا طبيعي بالفقه الشيعي. ولما نحكي أنه هذا الفقيه أفتى بفتوى وهذا الفقيه أفتى بفتوى ثانية، ما عندنا نحن تعدد الحق، ما عندنا تعدد الحكم، حكم واحد، الحق واحد، أكيد في واحد منهم بيكون مخطئ، ولكن حتى لو كان مخطئا آخر شيء هو معذور، ومن يقلده هذا هو الطريق الذي يصل الإنسان من خلاله إلى كماله. كلامنا منه بالخطأ، كلامنا من الذنب، العصمة من الذنب. المعصومة السيدة فاطمة المعصومة، هل يمكن للإنسان أن يصل إلى العصمة ويصبح معصوما من الذنب؟ هل يمكن له أن يصبح معصوما من الذنب؟ السيدة فاطمة كانت معصومة في لقبها، وهذا رسالة للشابات والشبان، كان عمرها 18 سنة وكانت معصومة. ما عم نحكي هلأ عن واحد قضى حياته بالدين والديانة وصار مرجع، لا لا، عم نحكي عن شاب عمره 18 سنة، توفيت عمره 18 سنة وكانت في لقبها المشهور معصومة، فاطمة المعصومة، والتي نشهد ونشهد ونشهد على كراماتها في قم، وقم كلها ببركة السيدة المعصومة. حتى نجيب على مسألة أنه هل يمكن الإنسان أن يكون معصوما؟ هل أنا ما بديش أعلي المستوى، ولكن هذا سؤال يفيد الإنسان حينما يحدد السقف الأعلى في مسيرته وفي مسلكه بالنسبة له كسالك، وبالنسبة له ولها كأب وأم بالنسبة للأولاد، لأنه تبدأ العملية من التربية قبل أن نتحدث عن السلوك الشخصي. شو هي العصمة؟ فاطمة المعصومة، ما معنى أن يكون الإنسان معصوما، معصوما من الذنب؟ العصمة ترتبط بالبنية العقائدية، بالبنية المعرفية، ترتبط بالعلم. حينما يعلم الإنسان علمه يحوله إلى معصوم، ولكن مش أي علم، لأنه مرات واحد بيعرف يعلم ولكنه لا يتحول إلى سائر وسالك وبالتالي إلى معصوم. هلأ اقرأوا حال المستشرقين، جاء المستشرقون إلى بلادنا وقرأوا ديننا وقرأوا مذاهبنا وقرأوا تاريخنا وقرأوا عقائدنا، ولكنهم لم يتحولوا تحولا بمستوى الشعرة إلى ما نحن عليه، بقوا كما هم عليه. مثل واحد بيقول له بعد إذنك احفظ لي هالقصيدة. بيروح بيحفظها للقصيدة مثل ما بتدخل الداتا على الكمبيوتر. هاي القصيدة إذا كانت قصيدة حسينية تدمي القلب بيبكي الكمبيوتر، بيبكي الجهاز. في ناس هيك معلومات تدخل عندهم تدخل من دون أي أثر. صار عنده علم، نعم مستعد هلأ يجي واحد مستشرق بتاعد انت وياه بيعرفك بإسلامك بدينك بمذهبك أكثر مما تعرف، بس ما عنده أي تحول. هذا علم ما له أي أثر. قد يكون العلم لا أعلى مستوى بحيث يحول الإنسان تحولا عاطفيا، يصبح ذا عاطفة. قبل مرة ذكرت لكم عندنا شاعر بلبنان كبير بولس السلامة، هيدا أرى الإمام علي عليه السلام، أرى الإمام حسين عليه السلام، أرى أهل البيت عليهم السلام. لما تشوف نصه بدون ما تعرف من هو الاسم، اسم الكاتب، بتفكروا شيعي ابن شيعي عالم ابن عالم. هو اللي له بيت مشهور على الإمام علي عليه السلام، بيرفض أن يضيق الشيعة عليا عليه السلام في دائرة التشيع. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، هو فخر التاريخ لا فخر شعب يرتضيه ويدعيه وليا. جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علويا. اللهم صل على محمد. وهو ينقل السبب في معرفته، السبب في حبه. أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضية، فإن لم يكن علي النبي فلقد كان خلقه نبوية. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت علي. قول السلامة مع معرفته بعلي ومعرفته بالحسين وبكائه على الحسين تلك الليلة التي ألف فيها تلك القصيدة كما ينقلها ولده بولس مسيحي، عنده عاطفة محترمة نحترمها ونقدرها، بس مسيحي. يعني ما حولته إلى منتمن إلى عقيدة عليه. هذه معرفة، ولكن معرفة حولته إلى ذي عاطفة. في معرفة مرتبة أعلى تحول الإنسان إلى سالك. ما هي هذه المعرفة؟ هي المعرفة التي يعبر عنها الإمام الخميني قدس سره، هي المعرفة التي يكتبها العقل بقدمه بقلمه، هي المعرفة التي يكتبها العقل بقلمه على لوح القلب. في معرفة ما بتضل بالعقل، في معرفة العقل بنقلها للقلب بيكتبها على لوح القلب، بصير في دمج بين الفكر والعاطفة، بين العقل والقلب. لا عاطفة بدون عقل، ولا عقل من دون عاطفة، عقل وعاطفة. هذه هي المعرفة التي تؤدي بالإنسان إلى سلوك، وقد تؤدي به إلى عصمة. يعني الواحد لما يعرف أن هذا حرام ليش بيعمله؟ هلا المعصوم ليش ما بيعمل حرام؟ المعصوم ما بيعرف حرام لأنه يرى الأمور على واقعها الحقيقي، هو عنده علم، هذا العقل. لأنه يراه، يرى الشيء ضمن المنظومة، ضمن الرسم الكامل، ضمن المشهد التام. لذلك إذا كان حراما يرى ذلك قبيحا، لذلك لا يندفع نحوه. هلا واحد بجيبوله افترضنا بقلاوة حلو، هو بحب كتير الحلو، فتتحرك شهوته لأن يأكل هذا الحلو. ولكن إذا هذا الحلو عرف الإنسان أنه مال يتيم، في واحد سرقه من يتيم وجاي بده يأكله، في ناس حتى لو عرفوا أنه هذا الحلو ليتيم بعد شهوة الحلو عندهم تتحرك وبيأكل الحلو. بس المعصوم حينما يعرف قول الله تعالى وقد كتب قوله بقلم عقله على لوح قلبه إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو لا يراه حلوا، هو يراه نارا. وهل يأكل الإنسان النار؟ ما بيندفع نحوه. النبي يوسف عليه السلام غريب، يعني غريب، أنا كثير أتعجب ممن يقول بأنه النبي يوسف مثلا ممكن أنه تحركت والعياذ بالله شهوته نحوها، ويجي الله سبحانه وتعالى وقفه، بعث له الملك وقفه كربجه. أصلا المعصوم حينما يعرف أن هذه المرأة محصنة، هذه المرأة حرام للإنسان أن يقدم عليها، أصلا هو يرى ذلك بأنه قبيح، يرى ذلك بأنه قبيح، لا يتحرك نحو ذلك، لا يندفع نحو ذلك. وهكذا بالنسبة للطاعة يتحرك نحوها. المعصوم ينطلق من هذا العلم، من هذه المعرفة، بس مع إضافة هو القلب، لأنه يعرف بأن هذا الحكم هو من الله المعشوق، هو من الله الحبيب، هو ممن يحبه، هو ممن يعشقه، هو ممن يريد من خلال حبه أن يتكامل. والإنسان إذا صدق حبه وصدق عشقه فإنه لا يعصي الحبيب، إن المحب لمن يحب مطيعه. حين يندمج ذلك مع الحب ومع العشق، وهو يعلم بأن الله يرى، يرى، يرى المشهد، حدا بيكون بحب حبا صادقا ويعلم بأن حبيبه يراه، يعلم ما يفعل، وهو يعصيه ويفعل ما يزعجه ومع ذلك يفعله، هذا ليس عاشقا، هذا ليس محبا حبا صادقا. العصمة تنطلق من معرفة أن ما يريده الله هو الخير كله، وأن ما يريده الله هو الذي يحقق الوصال بين المحب وبين المحبوب. حينما ينطلق الإنسان من هذا الأمر فإنه لا يعصي. هل هذه النظرية واحد بيفهمها؟ مشكلة بالتطبيق. أنا إنسان واقعي، بعرف ما هي مسألة صعبة، هذه المسألة تحتاج إلى الكثير من الأمور حتى يصل إليها، ولكن هذه الأمور التي يصل إليها إذا واحد ملح حاله عليها بالقليلة، هلأ اللي قاعدون أغلبهم شباب، بالقليلة بالأسرة بالأولاد، لأنه هذه المسألة تبدأ بالعملية التربوية، هذه المسألة تبدأ من النقاء من الرحم. عندنا روايات تتحدث حتى عن طعام الحامل، من هناك تبدأ العملية، بل قبل ذلك من الالتقاء الأول حينما يكون في بركة الله وعلى ذكر الله، وتتنامى العملية بعد الولادة حينما يسمع الإنسان أول كلمة في هذه الدنيا، حينما يؤذن المؤذن في أذنه الله أكبر، ويسمع كلمة الله أول كلمة بعد الولادة، وتستمر العملية التربوية محصنة لهذا الطفل في عائلته مع جيرانه في مدرسته، المدرسة التي نختار، مش المدرسة التي يصبح الإنسان فيها قويا في اللغة، أو يصبح الإنسان فيها قويا في الرياضيات فقط، مع احترامنا لهذه العلوم والمفروض أن يكون الإنسان قويا فيها، بس يلتفت إلى جانب هذا للعملية التربوية. قد تكون أسرة متدينة تحط ابنها بمدرسة لها بيئة أخرى، هاي البيئة الأخرى يأخذ منها المعلومات الأولى في حياته، بعدين شو عم يعملوا فيه للولد؟ هم لم يراعوا النقاء والطهارة التي لابد أن تكون خاصة في المرحلة الأولى، لأنه هلأ بقول لك أول مرحلة بنحطه بمدرسة قوية باللغة بيتعلم، بصير يحكي صح، مزبوط، صحيح، ماشي الحال، بس كمان بالمرحلة الأولى بيتلقى أول معارفه، ببين ويكون حقيقته الداخلية في المعارف التي يتلقاها. ليش عم تطلعوا هون ما عم تطلعوا هون؟ ما في كسر وانكسار، بده واحد يعمل حسابات. حتى لو كان شيء على حساب شيء. أنا بدي إياه إنسانا ناجحا، ما بدي إياه أنا كمبيوتر، ما بدي إياه روبوت. هاي العملية التربوية أساسية في وصول الإنسان إلى السير الصالح والسلوك الناجح، وبالتالي يمكن يصل العصمة. مرة حكيت لكم قصة السيد المرتضى المرجع الكبير ابن الشيخ المفيد أو تلميذ الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليهما، مع أخيه الشريف الرضي جامع نهج البلاغة، هو الذي جمع نهج البلاغة، الشاعر الأديب المعروف العالم. إنه لما توفى بيّن الله يقدس روحه عصموا الإرث وبقي في كتاب، قال له الشريف الرضي للشريف المرتضى: هذا الكتاب يأخذه لمن لم يعصي في حياته. بده يأخذ الكتاب لأله لأنه لم يعصي الله في حياته. قال له الشريف المرتضى: لا، هذا الكتاب بياخده اللي بحياته ما فكر يعمل معصية. السيد مرتضى والسيد الرضي منهم معصومين بالمعنى الخاص للمعصية، ولكن إذا أردت أن تعرف سرهما فاقرأ تربية أمهما، فاقرأ تربية أمهما لهما، لتعرف أن هذه التربية قداش إلى أثر. وبعدها حينما تتوثق هذه البنية المعرفية بصير ممكن الإنسان أنه الحرام لمراكم قبحه عنده ما بيعمله. كيف هلا نحن عنا هلا مثلا عنا بالأمور التربوية العامة في تراكمات، مثلا لحم الخنزير، لحم الخنزير إذا بتعملوا إحصاء الأغلب الصاحب من المسلمين ما بيأكل لحم خنزير. ليش؟ لأنه مش طيب. ليش؟ مين منا ده يقول لحم الخنزير حتى يقول طيب ولا مش طيب؟ بس ليش واحد يكون جائعا جدا وبيمر حد واحد عم يشوي لحم خنزير على الفحم وفيح ريحته، ومن يأكل لحم الخنزير بيقولوا انه هو قد يكون اطيب من الشاة عندهم من الغنم؟ مش واحد بيشمئز؟ ليش بيشمئز؟ تربية تراكم، في ضغط وتراكم تربية عندنا انه هذا قبيح، لذلك حتى في جوعه يشعر بقبحه. اذا كان الانسان هكذا في حاله فبالتراكم التربوي ألا يمكن أن يصل إلى مرحلة حينما يعرض له أمر حرام أن يشعر بقبحه؟ مثل ما هون شعر بقبحه هنا يشعر بقبحه. بس آخر شيء بمجتمعنا في تشدد بهذه المسألة، بالمسألة الأخرى ما في تشدد حتى بالتربية، لذلك التشدد بيعمل تراكم هون بينما هون ما بيعمل تراكم. البيئة كثير أساسية لوصول الإنسان إلى السلوك الذي يرضاه الله وبالتالي إلى العصمة. صح، نحن المطلوب منا أن نكون عدولا في حياتنا، أن نفعل الواجب ولا نفعل الحرام، ولكن حتى تكون عندنا تلك المنعة، العصمة معناتها المنعة، هي بترجع للتقوى، لمرحلة شديدة من التقوى تمنع الإنسان من الوقوع في الحرام وتدفعه نحو فعل الواجب. ولكن الإنسان عليه أن يضع أمامه السقف العالي. والسيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم سلام الله تعالى عليهما نموذجا يقتدى به. 18 سنة يا شباب، 18 سنة توفيت وكانت فاطمة المعصومة ابنة 18 سنة. مجتمعنا مجتمع فيه قابلية، مجتمعنا مجتمع مجرب، مجتمعنا فيه نخب المتدينين، فيه المخلصون، فيه الطاهرون، فيه الأتقياء الأنقياء، وإلا ونحن على أو في أيام حرب تموز الأولى كيف استطعنا أن نستمد من الله النصر لولا وجود هؤلاء المخلصون الأتقياء الأنقياء الذين اقتدوا بالسيدة المعصومة فسلكوا إلى الله وببركتهم كان نصر آب. كيف وصلنا إلى هذا؟ مجتمعنا مجتمع الله سبحانه وتعالى منحنا فيه الأرضية الصالحة المهيئة لأن يستفيد الإنسان من مثل السيدة المعصومة سلام الله تعالى عليها التي نقتدي بها لنصل إلى الكمال الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.